بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. ثم ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وأراد المصنف رحمه الله بإراد هذا الحديث وبتبويب هذا الباب وعنونة هذه الترجمة على هذا الحديث الإشارة إلى ركن وشرط الإيمان، وهو العمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يصح بدون عمل، فلا بد من الإتيان بالعمل الصالح حتى يتحقق إيمان المرء، ولا يكفي مجرد القول باللسان والنطق بالشهادتين وترك سائر الأعمال الصالحة، فلا بد أن يأتي الإنسان بالأعمال الصالحة حتى يتحقق إيمانه. ولذلك بوب بهذا الباب فقال: إن الإيمان هو العمل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله. فأطلق العمل على الإيمان، فجعل الإيمان عملا. وفي هذا رد على المرجئة الذين أخروا العمل الصالح عن الإيمان، فأخرجوا العمل الصالح عن الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو مجرد القول باللسان، وأخرجوا العمل الصالح من مسمى الإيمان. وهنا في هذا الحديث قدم الجهاد على الحج، مع أن الجهاد ليس بركن من أركان الإسلام، وقد مر معنا أن الحج من أركان الإسلام الخمسة، وذلك لأن الحج نفعه متعد بخلاف الحج، فإن نفعه قاصر على باذله وفاعله. وقيل إن المقصود بالجهاد فيما إذا كان فرض عين. ورد في بعض الأحاديث كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه لم يذكر الحج وذكر العتق، ذكر الإيمان والجهاد وذكر العتق ولم يذكر الحج. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل أي العمل أفضل فقال: بدأ بالصلاة، ثم ذكر بر الوالدين، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه السابق: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وسئل أيضا: أي الإسلام خير؟ قال: تقرأ السلام وتطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فكيف يقال في الأفضلية بين هذه في هذه الأحاديث؟ سئل عليه الصلاة والسلام عن الأفضلية فأجاب بأجوبة مختلفة، هل يصار إلى الترجيح بينها؟ قال العلماء: اختلاف الأجوبة في هذه المقامات وفي هذه الأحاديث إنما ذلك باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين، فخاطب صلى الله عليه وآله وسلم كل سائل بما يناسبه، وأجاب كل مستفسر عما يصلح له، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون، وترك ما علموه، فهذا من أحسن الأجوبة عن مثل هذا. نعم.
باب إذا لم يكفر الإسلام على الحقيقة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله
باب
إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. أكمل.
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار.
وهذا أيضا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله وأورده البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان لعدة فوائد ولعدة أسباب. أولا التفريق بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام، ومر معنا أن الإسلام والإيمان إذا ذكر في سياق واحد اختص الإسلام بالأعمال الظاهرة واختص الإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما مفردا عن الآخر شمل معنى الآخر. فهنا فرق عليه الصلاة والسلام بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. فالإسلام هنا في هذا الحديث ظاهره أن المقصود من الإسلام في هذا الحديث هو دخوله في دين الإسلام ظاهرا، ولأجل هذا قال أو مسلما، لما قال فوالله إني لأراه مؤمنا فأجابه عليه الصلاة والسلام فقال أو مسلما، فهذا فيه إشارة إلى التفريق بين الإيمان والإسلام. وذهب جماعة من السلف رحمهم الله إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان وأنهما بمعنى واحد، وإذا أطلق أحدهما سواء كان ذلك في سياق واحد أو في سياقين مختلفين فإنهما بمعنى واحد، فأحدهما يشمل معنى الآخر تماما بلا خلاف وبلا تفريق. والصواب هو التفريق بين الإسلام والإيمان كما دل على ذلك هذا الحديث، وكما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي، وكما دل على ذلك حديث ابن عباس أيضا الآتي، وغيرهم من الأحاديث التي وردت في التفريق بين الإيمان والإسلام. وقيل إن الرجل هذا هو جعيل بن سراقة الضمري الذي تركه عليه الصلاة والسلام، وكأن أحد الصحابة سأل لما يتركه وقد علم وقد أخبر عما يعلمه من إيمان هذا الرجل، فأرشده عليه الصلاة والسلام أنه هو مسلم أو مسلما، فقال أو مسلما. وفيه الرد على غلاة المرجئة في أنه يكفي في الإيمان النطق باللسان، فلأجل هذا نفى عليه الصلاة والسلام عنه مسمى الإيمان فقال أو مسلما، يعني الإيمان الكامل لا، هو لم يأتي بجميع خصال الإيمان الكاملة الواجبة، وإنما هو مسلم ظاهرا، أتى بأركان وواجبات وشرائط الإسلام الظاهرة، فلأجل هذا نفى عنه عليه الصلاة والسلام وصف الإيمان، وأن الإيمان لا بد له من شرائط قولية واعتقادية وعملية على حد سواء كما مر معنا فيما سبق. وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذا الباب في كتاب الإيمان. ومن فوائده ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص على تمام إيمانه، فلا يجزم الإنسان بإيمان أحد من الأشخاص إيمانا كاملا ما لم يدل الدليل الشرعي على أنه مؤمن كامل الإيمان. ومن فوائده أيضا جواز تنبيه الصغير أن ينبه الصغير الكبير على ما يظن أنه قد ذهل عنه، وفيها الأولى الإصرار بالنصيحة، لأنه قال فساررته، قال في الحديث ساررته، هذا هو الأولى وهو الأدعى لقبول النصح، وقد تتعين النصيحة في السر إذا تضمن إعلانها مفسدة، فإن درب المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
باب كفران العشير وكفر دون كفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط.
مراد المؤلف رحمه الله بإراء هذا الباب أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا فكذلك فإن المعاصي يطلق عليها وتسمى كفرا، لكن إذا أطلق عليها بأنها كفر لا يراد به الكفر المخرج من الملة، لا يراد بها الكفر المخرج من الملة إلا ما ورد في شأن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا على خلاف مشهور بين أهل العلم. وهنا ولهذا ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن، فنسب إليهن الكفر. فقيل أيكفرن بالله، قال يكفرن العشير يعني الزوج، ينكرن فضل الزوج ونعمة الزوج وإحسان الزوج وحسن معاشرة الزوج، هذا هو المقصود بكفران العشير. وخص كفران الزوج دون سائر المعاصي فسماه في هذا الحديث كفرا فيما يتعلق بالنساء ونسبه إليهن، لأنه جاء في الحديث لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله تعالى. فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ هذه الغاية العظيمة كان ذلك دليلا على تهاونها وتفريطها بحق الله تعالى، فأطلق على فعلها وتفريطها وإنكارها لفضل زوجها أطلق عليه أنه كفر، لكن هذا الكفر لا يخرج من الملة، فهو كفر دون كفر. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. فالكفر الأكبر هو المخرج من الملة، وله أنواع في الأقوال والأفعال والاعتقادات. وأما الكفر الأصغر فهو ما ورد تسميته في النصوص كفرا ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، مثل ما ورد في مثل هذه النصوص في كفران العشير وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما سيأتي، وقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ونحو ذلك من النصوص التي ورد ما ورد في النصوص في تسمية بعض المعاصي والذنوب كفرا مما لم يبلغ حد الكفر الأكبر.
نعم. باب المعاصي من أمر الجاهلية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
وفيه الإشارة إلى أصل من أصول مذهب السنة والجماعة، وأن مرتكب الكبيرة ومن باب أولى مرتكب الصغيرة لا يكفر بذلك ولا يوجب ذلك كفره، فإن الذنوب والمعاصي كبائر وصغائر لا توجب كفر صاحبها ولا تخرجه من الملة. وقد مرت معنا هذه المسألة فيما سبق وأشرنا إليها مفصلا، خلافا لمن كفر بكبائر الذنوب وهم الخوارج، أو من أخرج مرتكب الكبيرة عن دائرة الإيمان والإسلام فجعله في المنزلة بين المنزلتين وهم المعتزلة، مع اتفاق الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم وأنه كافر في الآخرة، فهم اختلفوا في الحال واتفقوا في المآل، ومذهب الخوارج والمعتزلة باطل ترده نصوص الكتاب والسنة الكثيرة المتواترة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ومن باب أولى مرتكب الصغيرة لا يكفر. وفي هذا الحديث دليل على أن أبا ذر رضي الله عنه لما ارتكب هذا الذنب وهو تعير هذا الرجل بأمه، وقد ورد أنه بلال المؤذن رضي الله عنه وقيل غيره عيره بابن السوداء بأن عيره بلونه، فقال له عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني صفة من صفات الجاهلية. فالتعير والتحقير والسب والشتم باللون أو الجنس أو القبيلة أو المذهب أو البلد ونحو ذلك، كل ذلك من أمور الجاهلية المحرمة التي حرمها الإسلام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال إنك امرؤهم فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، خولكم يعني جعلهم الله عز وجل في خدمتكم، فهم خدمكم وحشمكم، ومن كان كذلك فإنه لا يسوغ أن يعير ويسب بمثل هذه المساب الجاهلية التي هي من صفات أهل الجاهلية المذمومة. وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه كان لا يعرف حكم هذا القول، وإلا فلو كان يعرفه لما قاله، ولهذا جاء وقع في الأدب المفرد عند البخاري في الأدب المفرد قلت على ساعة هذه من كبر سني؟ قال نعم، يعني أنه كان يجهل رضي الله عنه حرمة هذا الشيء. فالشاهد هو ما ذكره المؤلف رحمه الله في أن هذه المعاصي لا توجب كفر صاحبها إلا بأن يأتي بالكفر أو الشرك الأكبر. وفي هذا الحديث من فوائده وجوب أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنكر أنكر على أبي ذر رضي الله عنه، مع أنه ورد في فضله ما ورد، وورد في منزلته ما ورد، وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، وجاءت فيه فضائل ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، هذه كلها جاءت في فضائله، ومع ذلك أنكر عليه الصلاة والسلام على أبي ذر هذا المنكر الذي فعله، وما حباه وما جامله وما قال والله أستحي منه، هذا صاحبي وله منزلة وله مكانة، بل نصحه وأنكر عليه وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين له حكم هذا القول وهذا الذنب وهذه المعصية التي فعلها. كما يستفاد من هذا الحديث حرص الشرع الشارع وحرص الشريعة على تأليف القلوب وردء الصدع والنهي عن كل ما يسبب الفرقة والشقاق والنزاع والقطيعة والتدابر والتهاجر والخصام بين المسلمين على كافة المستويات، حتى لو كانوا خدما، حتى لو كانوا صعاليك، حتى لو كانوا فقراء، حتى لو كانوا كما يقولون من الطبقة الكادحة، حتى لو كانوا من سقطة الناس، فإنه يجب أن يكون المسلمون متآلفين فيما بينهم، ولو كان بعضهم أرفع من بعض في الدنيا، أو حتى فيما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض. نعم.
باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
وهذا أيضا هذا الحديث فيه إشارة إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الملة. ما الدليل على ذلك؟ كيف نستفيد هذا الحكم؟ من أين نستفيده ونستنبطه؟ ايش تقولون؟ نعم. أيوة، فسماهما مسلمين، أحسنت، صحيح. وفي الآية في الترجمة قال عز قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسمى كلا الطائفتين إيش؟ مؤمنة. وإن كان هذا الإطلاق لا يعني الإيمان الكامل، وإنما أصل الإيمان، لأن عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان لكنه ناقص، الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فقوله عز وجل هنا وإن طائفتان من المؤمنين، وصف الإيمان هنا الإيمان أصل الإيمان، يعني معهما أصل الإيمان فاقتتلوا، مع أن قتل النفس بغير حق من الصغار ولا من الكبائر؟ من كبائر الذنوب، ومع ذلك لم يخرج إحدى الطائفتين عن دائرة الإيمان، عن دائرة الإسلام، عن دائرة أصل الإيمان، فسمى كلا الطائفتين مؤمنة. وفي الحديث أيضا قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فجعل كل واحد من القاتل والمقتول سماه مسلما ولم يخرجه من دائرة الإسلام. والمقصود بالحديث هنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، هذا يحمل على ما إذا كان القتال بغير تأويل سائغ، بغير تأويل سائغ. أما إذا كان هناك تأويل سائغ فلا يدخل في هذا الحديث، ولأجل هذا لا يحمل ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من الاقتتال في مثل هذا الحديث، ولا يقال إن هذا الحديث يصدق على ما وقع بين الصحابة، وإنما وقع ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في فتنة الجمل وواقعة الجمل وصفين وغيره ونحوها من اقتتال، إنما كان ذلك بتأويل، وقد رآه بعض الصحابة تأويلا سائغا فلأجل ذلك اجتهدوا فأخطأوا، وإن كان قد أخطأوا في اجتهادهم، لكن لا يصدق هذا الحديث على ما صدر منهم رضي الله عنهم. فهذا الحديث يحمل على ما إذا كان القتال بغير تأويل سائغ، انتبه. وقال هنا قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ويستثنى من ذلك أيضا ويخص من عموم هذا الحديث قتال أهل البغي، قتال أهل البغي، فأهل البغي إذا خرجوا على إمام المسلمين الذي انعقدت له الولاية فإنهم يقاتلون، فلا شك أن هذه طائفة مسلمة وهذه طائفة مسلمة، فهل تكون كلا الطائفتين في النار؟ لا، لأن هذه تقاتل بحق، هذه تقاتل بحق بأن تقاتل هذه الطائفة الباغية التي خرجت على جماعة المسلمين. نعم.
باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم.
وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل في أن الكفر دون كفر وأن الكفر كفران، وكذلك الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، وأن الظلم مما ورد في النصوص مما سمي ظلما قد يكون ظلما أكبر وقد يكون ظلما أصغر. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا من ذلك الظلم الأصغر، فمن يسلم من الظلم الأصغر؟ من يسلم من ظلم الظلم الأصغر؟ فلذلك شق عليهم وتساءلوا وحزنوا واهتموا واغتموا، لأنهم يطلبون الكمال ويطلبون السلامة من المؤاخذة والتأذيم والعذاب، فاهتموا واغتموا لذلك، فاستنكروا وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفهموا عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في رواية: ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ فاختلف هل نزلت هذه الآية بعد سؤالهم إن الشرك لظلم عظيم، أو أنها كانت نزلت قبل ذلك وكانت معلومة لديهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ قيل في الجمع بينهما إنهم سألوا واستشكلوا هذا الاستشكال، فنزلت الآية حالا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ فذكر لهم الآية. والشاهد من هذا أن الظلم ظلمان: ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر هو المرادف للشرك الأكبر، كما في هذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن استفسار الصحابة بهذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. ويقع في غير هذا الذنب، في غير الشرك، تسميته ظلما كالسباب والشتام والسرقة والغصب والنهب، وكالاعتداء بقتل النفس ظلما وعدوانا. نعم. ولهذا قال عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فسماه ظلما، سمى القتل بغير حق ظلما، لكن هذا الظلم ليس ظلما أكبر، وإنما هو ظلم إيش؟ ظلم أصغر. وهذا الظلم الأصغر لا يوجب إخراج صاحبه من الملة، إنما الذي يوجب إخراج صاحبه من الملة هو الظلم الأكبر، وهو المرادف للشرك الأكبر، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
باب علامة المنافق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
الإيمان له نواقض، من نواقضه النفاق، فلأجل هذا ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين، بوب بهذا الباب فقال: علامة المنافق، باب علامة المنافق، وساق هذين الحديثين. فالنفاق مضاد ومناقض للإيمان، وذكر فيما سبق ما يدل على حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان وأركانه وشرائط الإيمان، وذكر هنا ما يناقض الإيمان وهو النفاق، والنفاق قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر. وذكر في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة تضمن ذكر ثلاث خصال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه العلامات لا تجب الحكم على صاحبها بالنفاق الأكبر بأن يكون خارج من الملة، وإنما هي من النفاق الأصغر أو النفاق العملي. ووجه الانحصار في هذه الثلاثة التي ذكرت، قيل لأن هذه الثلاثة منبهة على ما عداها، فأصل الديانة منحصر في ثلاثة: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، خلف الوعد. وفي حديث ابن عمرو ذكر أربع خصال، ذكر أربع خصال، ورد في أحاديث أخرى ما يدل على أن المجموعة خمس خصال، وذكرها عليه الصلاة والسلام في كل مقام على حسب ما يناسب المخاطبين كما مر معنا قبل قليل، وبحسب ما يقتضيه المقام من ذكر بعض الخصال تنبيها وتحذيرا منها. طيب، إشكال، يعني قد توجد هذه الخصال في المسلم مع أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. قد توجد هذه الأربع الخصال في المسلم، فكيف الجواب عن هذا؟ لأنه قال كان منافقا خالصا. الجواب أن يقال، ذكر عدة أجوبة، ستة أجوبة، أقواها جوابان. الجواب الأول أن صاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، وليس هو مثلهم في نفاقهم الأكبر، وإنما في خصالهم المذمومة من نوع النفاق الأصغر. ولا يلزم من المشابهة في بعض الصفات التماثل في كل الصفات، هذه قاعدة. قد يشترك اثنان في بعض الصفات، لكن لا يلزم من ذلك اتفاقهما جميعا في كل الصفات وسائر الصفات وبقية الصفات. والجواب الثاني وهو الأقوى والأرجح، وقد رجحه ابن حجر، أن المراد بالنفاق هنا هو نفاق العمل، وليس النفاق الاعتقادي الموجب للخروج من الملة، وهو الأقرب. نعم.
باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرناه في الدرس السابق: الإيمان بضع وسبعون، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فذكر أن الإيمان شعب. هنا المؤلف، وذكر فيما سبق بعض الأبواب المتعلقة بذكر بعض شعب الإيمان، عاد هنا المؤلف رحمه الله ليذكر بعض شعب الإيمان، فذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن هذه شعبة من شعب الإيمان. من فوائد هذا الحديث أيضا أن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، لأنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فجعل هذا القيام قيام ليلة القدر وتحري ليلة القدر من الإيمان، ففيه رد على المرجئة ونحوهم ممن أخرج العمل الصالح عن مسمى الإيمان. نعم.
باب الجهاد من الإيمان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
وكذلك هذا الحديث هو إشارة من المؤلف إلى شعبة عظيمة وكبيرة من شعب الإيمان، وهي الجهاد في سبيل الله، فقال: باب الجهاد من الإيمان. فمن شعب الإيمان الجهاد في سبيل الله. والجهاد لا شك أنه من أعظم الأعمال الصالحة، وجاء في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، وهو من الأعمال الصالحة، وهي داخلة في مسمى الإيمان. فدل أيضا هذا الحديث على أن الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان، وأن العمل الصالح ركن عظيم من أركان الإيمان، بل إن الإيمان ركنان كما سبق أن قررناه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان مبني على ركنين: القول والعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذان ركنان عظيمان للإيمان، لا يصح الإيمان بدونهما، لا بد من الإتيان بالقول، قول القلب وقول اللسان، والإتيان بالعمل، ويشمل ثلاثة أشياء: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهنا ذكر الجهاد وهو من العمل الصالح، فهو يدخل في مسمى الإيمان. انتدب الله يعني ضمين الله لمن خرج في سبيله، هذا إشارة إلى الإخلاص، وجوب الإخلاص، تخليص النية لله عز وجل. وكل الآيات التي وردت في القرآن في الجهاد إنما قرنت في سبيل الله بهذا القيد، بقيد في سبيل الله، فلا بد من تحقيق النية وإخلاص النية لله عز وجل. لكل المجاهدين، المجاهد بنفسه وهو أعلى المقامات، المجاهد بماله كذلك، المجاهد بقلمه بلسانه، المجاهد بمؤلفاته بمنافحاته بخطبه بوعظه، كل هؤلاء مجاهدون، يجب عليهم أن يخلصوا النية لله. والحديث هنا هو خاص بمن خرج في الجهاد في سبيل الله بالنفس، قال انتدب الله لمن خرج في سبيل لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، إيمان بي، فذكر الإيمان، فالإيمان أثمر هذا العمل الصالح. ولا يكفي مجرد القول باللسان في الإيمان، فلا بد أن تصدقه الأعمال الجوارح، أن يظهر أثر هذا الإيمان بالعمل الصالح. وقد أورد البخاري رحمه الله، البخاري أورد هذا الحديث وهذا الباب بعد إراده لقيام ليلة القدر، ثم بعد ذلك ذكر قيام رمضان وصيام رمضان، فذكر حديث الجهاد بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان كله وصيام رمضان. لماذا جاء البخاري رحمه الله بهذا الحديث؟ المناسب أن يذكره قبل الباب السابق، قبل قيام ليلة القدر، أو أن يرجئه بعد أن يذكر حديثي قيام رمضان كله وصيام رمضان كله، بعد الحديثين اللذين سيذكرهما. فلماذا؟ يقول ابن حجر رحمه الله، ويقول إنه اطلع على كل من ذكرها، يعني تعرض لهذه المسألة، فلم يذكر أحد هذه اللطيفة. وقال ابن حجر رحمه الله أن البخاري أورد هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه، لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة، ومع ذلك قد يوافقها وقد لا يوافقها. وكذلك المجاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد يحصل له ذلك وقد لا تحصل له الشهادة، فتناسب في أن كل منهما أولا فيه مجاهدة، ثانيا في أن كل منهما قد يحصل له المقصود الأصلي وقد لا يحصل لصاحبه المقصود الأصلي، وكل منهما مأجور، فإن حصل للقائم التماس ليلة القدر فهو أعظم أجرا له، وللمجاهد إذا حصلت له الشهادة فهو أعظم أجرا له، مع أن كل منهما مأجور. نعم. وفي هذا الحديث عظم منزلة الجهاد في سبيل الله، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمنى في عبادة من العبادات مثل هذا التمني، قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. الله أكبر، لعظم منزلة الجهاد وعظم منزلة المجاهدين. فلا شك أن المجاهد حينما يبذل نفسه رخيصة في جنب الله عز وجل لا يمكن أن يبذلها إلا وقد قام في قلبه الإيمان العظيم، الإيمان الصادق، الإيمان الكبير بالله وبرسله وبكتبه وبما جاء عن رسله عليهم الصلاة والسلام، فآمن بالقدر خيره وشره، آمن بالقدر خيره وشره، وأن ما يصيبه لن يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الإيمان بالقضاء والقدر عظيم في حق المجاهدين، لا يمكن أن يقدر على الجهاد بالنفس إلا من يحقق منزلة الإيمان بالقضاء والقدر، حق الإيمان. فلأجل هذا ود النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان جزاء المجاهدين عند الله عز وجل عظيما، وكان ثوابهم عنده كبيرا، وجعل الله النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الجهاد في سبيل الله أعلى شيء في الإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام.
نعم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذان الحديثان فيهما إشارة إلى شعبتين من شعب الإيمان، قيام رمضان وصيام رمضان، فكلتاهما من شعب الإيمان. وقوله إيمانا يعني تصديقا وانقيادا، واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله وحده. نعم.
باب الدين يسر. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
قال: باب الدين يسر. الدين يسر فيه إشارة إلى ما قصده المؤلف رحمه الله مما أورده من شعب هذا الدين ومن خصاله، وأن هذه الخصال وإن كانت عظيمة وإن كان بعضها كبيرا وإن كان بعض هذه الخصال ينتج عنه أن تبذل النفس رخيصة في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله كما سبق أن ذكره، وإن كان قد ورد في بعض هذه الخصال أن يجتهد الإنسان بما يكون فيه تعب لبدنه وسهر لليل وظمأ بالنهار من الصيام والقيام، فقد يتوهم متوهم أن الدين وأن خصال الدين وأن خصال الإيمان مبنية على التعب والمشقة والعنة والشيء الكبير الذي يجلب العسر للعابد وللمؤمن. فلما ذكر الأحاديث الأربعة السابقة، قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان والجهاد، ذكر المؤلف رحمه الله هذا من فقهه، قال: باب الدين يسر. فإن تلك الشعب وإن كانت عظيمة وإن كان ينتج عنها ما ينتج من بذل الأموال وبذل النفس وذهاب كثير من الملذات وتنغيص كثير من المشتهيات وفوات كثير من ما تشتهيه النفس من الراحة والدعة والمتعة، ومع ذلك فإن دين الله عز وجل يسر. فقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمشادة المقصود بها المغالبة، يعني لن يغالب أحد الدين بأن يتنطع فيه ويزيد فيه إلا غلبه الدين، فلن يأتي بالدين. فقال: فسددوا السداد، المقصود بذلك إلزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط وهو التوسط. قال: فسددوا وقاربوا، المقصود بالمقاربة يعني إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما كان قريبا من الأكمل. فسددوا وقاربوا وأبشروا، أحسنوا الظن بالله عز وجل، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بالغدوة والروحة إشارة إلى الأوقات التي يكون فيها النشاط قويا، فإذا كنت قويا استعن بهذا الوقت الذي يكون فيه نشاطك وقوتك وفتوتك وشبابك، استعن بهذه الأوقات فاعمرها بطاعة الله، فإنها أنشط لك لقوة بدنك ونشاطك وقوتك. فاستعن في هذه الأوقات التي تكون فيها قويا وتكون نفسك فيها نشيطة، استعن فيها بالطاعة واعمرها بالطاعة حتى تبلغ المنازل العالية. قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والمعنى المعنى الحديث أنه لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية الصالحة ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، هذا هو المقصود أنه ينقطع. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة: أحب العمل إلى الله ما دوم عليه صاحبه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما كان ديمة، وكان عمل آل محمد صلى الله عليه وسلم ديمة كما تقول عائشة رضي الله عنها: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. كل حديث صحيحة. فهذا هو الأفضل والأحسن والأولى في العمل الصالح، هو الديمومة على العمل الصالح وإن كان قليلا، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. فالذي يبالغ في الكثرة ثم يؤدي ذلك إلى إزهاق نفسه وإملالها فإنه يؤدي ذلك به إلى الانقطاع فيغلبه الدين. هذا هو معنى الحديث، لأنه حمل نفسه ما لا تطيق فيؤدي به ذلك إلى أن ينقطع عن العمل الصالح، إلى أن ينقطع عن العمل الصالح ويتركه. وهنا أشار إلى الأخذ بالتوسط والرفق، وقوله إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، ليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، ليس المراد من هذا الحديث النهي عن طلب الأكمل في العبادة، فإن طلب الأكمل والكمال والأحسن والأفضل لا شك أن هذا من الأمور المحمودة المرغب فيها المستحبة، بل المراد المنع من الإفراط المؤدي إلى الملال والمبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. هذا هو المراد بالحديث، انتبه إلى هذا القيد، المراد بالحديث المنع من الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته، كمن يجتهد في قيام الليل يقوم من الليل 3 ساعات أو 4 ساعات ثم إذا بقي ربع ساعة على أذان الفجر قال بحط أرتاح شوي عشان أصلي صلاة الفجر مجتهدا، فيضع رأسه على الوسادة فلا يستيقظ إلا وقد فاتته صلاة الجماعة، أو ربما أدى صلاة الفجر في آخر وقتها خلافا للسنة، أو أدى صلاة الفجر بعد خروج وقتها فلا يصليها إلا بعد أن تطلع الشمس والعياذ بالله. فهذا كله مما يحمل عليه معنى الحديث. وقوله لا الدين يسر، قد يستدل بهذا الحديث أو بهذه الجملة من الحديث بعض طلبة العلم وبعض الدعاة ممن يروج إلى المذهب التيسيري، مذهب التيسيري ومذهب التيسير في الفقه والأخذ بالتيسير في الفتوى مطلقا بدون ضوابط شرعية. لا شك أن التيسير من الأمور التي اتصفت بها الأحكام الشرعية، كما في القاعدة الكبيرة، القاعدة الفقهية الكبيرة، المشقة تجلب التيسير، فمبنى هذه الشريعة على التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة ورفع الجناح، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه لا شك من الأشياء العظيمة التي اتصفت بها الأحكام الشرعية، لكن البعض يحمل هذا المعنى ويستدل بهذه النصوص على معنى فاسد، فيحمله على تتبع شذوذات الفقهاء والشذوذات في الفتوى، ويأخذ بالأقوال الضعيفة التي توافق هوى أهل النفاق أو الغرب الكافر أو توافق الحضارة المعاصرة تحت ضغوطات الواقع وضغط الواقع وضغط الحضارة والمدنية والعولمة ونحو ذلك، فينسلخ شيئا فشيئا من الدين ويهدم الدين بتتبع شذوذات أقوال الفقهاء وشذوذات أقوال العلماء ومناكير أقوال العلماء. فليس هناك أحد معصوم إلا من عصمه الله وكتب له العصمة من أنبيائه ورسله، والعبرة بالدليل الشرعي بالراجح مما صح به الدليل الشرعي من الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. نعم يؤخذ بالتيسير وبالتيسير على الناس في الفتيا، في إفتائهم، في مسائلهم، في مسائل عباداتهم ومعاملاتهم بما يتفق مع النصوص الشرعية مع الأدلة الشرعية مما جاءت في الكتاب والسنة، ويكون الترجيح ناتجا عن النظر في الأدلة الشرعية والموازنة بينها قوة وضعفا ووضوحا وظهورا، بغض النظر عن كون هذا القول أقرب للتيسير فنأخذ به ولو كان الحديث ضعيفا. هذا غلط وهذا مفهوم خطأ، وللأسف أنه ينزلق فيه بعض الناس، وللأسف أنه ربما كان لهذا القول ولهذا المذهب مدرسة متبوعة، وينتشر للأسف في هذا الزمن في هذا الوقت المعاصر من يروج لمثل هذه المذاهب المنحرفة. نعم.
باب الصلاة من الإيمان. عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت.
وكانت اليهود
قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت وأهل الكتاب
قبل بيت المقدس
وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك.
وهذا أيضا من المؤلف إشارة إلى شعبة من شعب الإيمان وهي الصلاة، فالصلاة شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وساق فيها قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وورد أنه عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة نزل على أخواله بني النجار، هم بنو النجار من الأنصار، فصلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، جزم بعضهم 16 شهرا كما في صحيح مسلم، وجزم آخرون في بعض الروايات عند بعض الرواة أنها 17 شهرا. ووجه الجمع بين ذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة في شهر ربيع الأول جزما، وتحويل القبلة كان في شهر رجب من السنة الثانية، فمن حسب شهر الدخول وشهر التحويل كان المجموع 17 شهرا، ومن جعل شهر الدخول الهجرة دخول المدينة وشهر التحويل جعلهما شهرا واحدا كان العدد كم؟ 16 شهرا. ومن شك تردد بين الأمرين. نعم. قال: وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجب أن تكون قبلته قبل البيت، يعني قبل الكعبة، ولهذا قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: وأنه صلى أول صلاة صلاة العصر، أول صلاة صلاها، المقصود بذلك إيش؟ أول مرة يصلي الصلاة، المقصود بذلك أول صلاة يصليها إلى الكعبة. وجاء على التردد في بعض الروايات إحدى صلاتي العشي، وفي لفظ صلاة الظهر أو صلاة العصر. وقال ابن حجر رحمه الله: والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، فجاءه تحويل القبلة وهو في بني سلمة، فصلى بهم الظهر إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. ثم أول صلاة صلاها بالمسجد النبوي هي صلاة العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء. وفي هذا الحديث المؤلف رحمه الله صاحب المختصر الزبيدي اختصر الحديث، البخاري رحمه الله يعني ما ذكره هنا الزبيدي ليس فيه دلالة على ما أشار إليه من الترجمة، البخاري رحمه الله ذكر تكملة لهذا الحديث، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم استشكلوا بعد تحويل القبلة، استشكلوا من مات قبل تحويل القبلة، استشكلوا ذلك، فنزل قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بذلك صلاتكم، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، فدل على أن الصلاة من الإيمان، وأن العمل الصالح يدخل في مسمى الإيمان، فالصلاة عمل صالح، وقد أطلق الله عز وجل عليها في القرآن أنها صلاة في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا من أعظم الأدلة عند أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يشمل العمل الصالح، وأن العمل الصالح ركن عظيم من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، وفيه رد على المرجئة في عدم إدخالهم العمل الصالح في مسمى الإيمان.
باب حسن إسلام المرء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
هذا الحديث من المؤلف رحمه الله إشارة إلى كذلك أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد الإيمان بالعمل الصالح وينقص بالمعصية، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد وينقص. وفي حديث أبي هريرة السابق: الإيمان بضع وستون شعبة، قال: فأعلاها في صحيح مسلم جاءت زيادة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيه إشارة إلى تفاضل هذه الشعب، وأن الإيمان متفاضل وليس درجة واحدة. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ قوله: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. إذن عندنا إسلام وعندنا حسن إسلام، وحسن الإسلام شيء زائد عن أصل الإسلام، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: إذا أسلم العبد، هذا أصل الإسلام، ثم قال: فحسن إسلامه، دل على أن الحسن شيء زائد. إذن الإيمان يزيد وينقص. زيادة الإيمان من أين أتينا بها؟ من أين أتيتم يا أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ من هذا الحديث ومن غيره من النصوص الشرعية. ففيه رد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الحسن تتفاوت درجاته، الحسن تتفاوت درجاته. قال: فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، يعني أسلفها وفعلها فيما سبق وكان بعد ذلك القصر. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، أن الكافر إذا أسلم فإنه تكتب له حسناته السابقة وتكفر عنه سيئاته أيضا كلها، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتكتب له تلك الحسنات وتكفر عنه تلك السيئات فضلا من الله عز وجل. وجاء في حديث عائشة قالت: يا رسول الله، ابن جدعان في الجاهلية كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمفهوم هذا الحديث أنه لو قال ذلك، يعني لو أسلم فإنه ينفعه ذلك. إذن الكافر إذا أسلم تكتب له الحسنات التي عملها إبان كفره بعد إسلامه، تكتب له هذه الحسنات التي عملها وقت كفره وتضاف إلى حسناته بعد إسلامه. أما إذا لم يسلم فإنها لا تنفعه حسناته، لقوله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: وكان بعد ذلك القصاص. ما معنى القصاص؟ فسره بقوله: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. قوله هنا: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هل قوله إلى 700 ضعف منتهى التضعيف، يعني المضاعفة من 10 حسنات إلى 700 فقط، أم أنه يمكن أن تزيد عن 700؟ قال بعضهم إن هذا الحديث يدل بظاهره، يدل على أن منتهى التضعيف إلى 700 ضعف، فإلى لانتهاء الغاية، فلا يمكن أن يحصل مضاعفة بعد 700 ضعف. وقال آخرون، وهو الأرجح والأظهر، إن المضاعفة تزيد عن 700 ضعف، لما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أيضا ذكره في الرقاق، قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي الآية: ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا أصل من الأصول، إذن أن الإيمان يزيد وينقص، ما يستفاد من إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب. وكذلك أيضا في قوله: والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، فيه رد على الخوارج والمعتزلة في تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة، وقول المعتزلة في أنه في المنزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وحكم الخوارج والمعتزلة جميعا عليه بالخلود في النار يوم القيامة، ففيه رد عليهم في قوله: والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فإن السيئة، جنس السيئة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قد يتجاوز الله عن مرتكبها فيغفر الله له فيدخل الجنة.
باب أحب الدين لله يدومه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. فقال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
نعم، أحب الدين إلى الله أدومه، أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وأراد المصنف رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على أن الإيمان يطلق على العمل، لأن المراد بالدين هنا العمل، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مراده للإيمان عند الإطلاق. فذكر حديث عائشة رضي الله عنها دخل عليها وعندها امرأة، وجاء في صحيح مسلم أنها الحولاء بنت تويت، فسأل عنها فقالت فلانة تذكر من صلاتي، فأخذت تثني عليها عائشة، فقال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فيه إشارة إلى إثبات صفة الملل لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي صفة كمال لله جل وعلا، فتثبت هذه الصفة على الوجه اللائق به جل وعلا، كما تثبت صفة المكر والاستهزاء والخداع، فتثبت صفة الملل له جل وعلا. وإن كانت صفة الملل في المخلوق صفة نقص، إلا أنها في صفة الخالق صفة كمال، واتصاف الخالق بها سبحانه وتعالى اتصاف كمال لا تشبه صفات المخلوقين، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال بعض السلف معنى فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يمل الله من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. وقوله وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، هذا مر معنا الإشارة إليه. نعم.
باب زيادة الإيمان ونقصانه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير.
وهذا أيضا فيه ما أشير إليه سابقا من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج في نار جهنم، وإنما يخرج منها بشفاعة الشافعين، كما تواترت بذلك الأحاديث الكثيرة في إثبات الشفاعة مما صحت به الأخبار في الصحيحين وفي غيرهما، أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار بشفاعة الشافعين بإذن الله للشافع أن يشفع وبرضى الله عز وجل عن المشفوع له. ففيه رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بأن مرتكب الكبيرة يخلد في نار جهنم أبد الآباد، وفي قوله من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير من خير إلى آخره، ليس فيه، ليس المقصود بذلك أنه لم يأتي إلا بقول هذه الكلمة دون فعل لشرائطها ودون إتيان بلوازمها، كلا، وإنما أتى بهذه الكلمة وأتى بما دلت عليه وقبل ما جاءت به من الفرائض، لكنه قصر وارتكب بعض المحرمات وقصر في بعض الواجبات ولم يأتي بناقض من نواقض الإيمان، فلأجل هذا عذب في نار جهنم ثم بعد ذلك أخرج منها. ومرتكب الكبيرة مر معنا في الدرس السابق في الحديث الأسبق أنه قال عليه الصلاة والسلام أن أمره من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، أما من لم يقم عليه الحد في الدنيا ولم يتب إن تاب فالتوبة تجوب ما قبلها، أما إذا لم يتب فأمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عفى عنه مجانا وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى في نار جهنم بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخرج منها بشفاعة الشافعين. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
والرجل من اليهود هو كعب بن الأحبار، وفيها أن الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الدين كله، في قوله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو يشمل كل الدين بما في ذلك الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة.
باب الزكاة من الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق.
ذكر هنا باب الزكاة من الإسلام وخصها بالترجمة لأنه سبق أن ترجم لما ذكر في الحديث من الصيام والصلاة، ترجم له بتراجم مستقلة، فذكر هنا الترجمة خصها بالزكاة وأنها من الإسلام وأنها من أركان الإسلام، وفيه إشارة إلى أن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة كما دل ذلك عليه حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وفيه إشارة إلى أن هذا هو الواجب ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأما ما زاد على ذلك فهو تطوع ونفل لا يجب على الإنسان، وفيه إشارة إلى أن صلاة الوتر ليست واجبة استدلالا بهذا الحديث، وفيه أن غير شهر رمضان أيضا غير واجب. وقيل لما أثبت له الفلاح مع أنه لم يذكر له المنهيات وبقية الواجبات، لا شك أنه هناك بقية واجبات مثل الصيام ومثل الشهادتين ومثل بر الوالدين وصلة الرحم، هذه من الواجبات ولا شك مع أنه لم يذكرها هنا. والجواب على ذلك أنه جاء في رواية إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت، فالأشياء التي أجملت لم تذكر هنا، والراوي حفظ ما ذكر وما فاته لم يذكره، فدل ذلك على أن بعض الأشياء أو بعض الواجبات لم تذكر في هذا الحديث. جاء في صحيح مسلم في رواية أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، مع أنه ورد النهي عن الحلف بالآباء، قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو قال أو ليسكت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الجواب على ذلك أولا قيل إن هذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، وقيل ثانيا أنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى يعني دعاء عليها بذلك، ولا يقصد بها ظاهر الحديث وكما يقال تربت يداك، هذا دعاء عليه، ثكلتك أمك يا معاذ دعاء عليه بأن تفقد أمه، لكن لا يورد بذلك ظاهر هذا اللفظ. وقيل ثالثا إن فيه إضمار اسم الرب والتقدير أفلح ورب أبيه إن صدق، أو دخل الجنة ورب أبيه إن صدق. ورابعا قيل إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا ضعيف لعدم الدليل على التخصيص. وقيل خامسا إن الرواية وهذا ذكرها ابن القطان أو غيره ضعف هذه الرواية، لكن الرواية صحيحة وثابتة بسند صحيح متصل. وأصح الأجوبة الجواب الأول والثاني، أن هذا كان قبل النهي، أو أنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. نعم.
باب اتباع الجنائز من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
وهذا أيضا كل هذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى ذكر شعاب الإيمان وخصال الإيمان. نعم.
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحبوط العمل، وقوله هنا من أن يحبط عمله وهو لا يشعر أي يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه لله عز وجل. وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب للرد على المرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، فقالوا الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. فلهجل هذا ساق المؤلف رحمه الله هذا الباب وذكر أن المؤمن يخاف أن يحبط عمله ولا يشعر، مع أنه مؤمن لكن قد يحبط عمله بذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي توجب له حبوط عمله، فالذنوب تؤثر في الإيمان نقصانا، تؤثر في الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان معصية. ففي هذا الحديث رد عليهم. وقال في الحديث سباب المسلم فسوق. فسوق، الفسوق هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أشد من العصيان لقوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله هنا قتاله كفر فيه رد على المرجئة، فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل المسلم بغير حق كفرا، وهو كفر دون كفر كما سبق لنا، وكما في حديث ابن عمرو عند مسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله كفارا هنا كفر دون كفر، والكفر إذا ذكر منكرا فإنه يقصد به الكفر الأصغر، أما إذا جاء بالتعريف أو دخلت عليه قد فإنه يقصد به الكفر الأكبر. إذا قيل الكفر أو قيل فقد كفر فقد أشرك يقصد به الكفر الأكبر إلا ما استثني بدليل. هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة في هذا الباب. فقوله هنا وقتاله كفر رد على المرجئة. قد يستدل بهذا الإحباطيون أو الذين يقولون إن السيئات يبطلن الحسنات، إن السيئات يبطلن الحسنات. قال ابن العربي رحمه الله الحبوط حبوطان، أولا إبطال للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر وإحباط الكفر للإيمان، فكل منهما يبطل الآخر، إذا جاء الإيمان أبطل الكفر وإذا جاء الكفر أبطل الإيمان. فهذا إحباط إبطال للشيء وإذهاب له جملة. والأمر الثاني إحباط الموازنة، فمن رجحت حسناته نجا، يعني إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف على المشيئة. فالتوقيف نوع إبطال، فهو إبطال للمنفعة في وقت ما، إبطال منفعة إيش؟ هذه الحسنات. واضح؟ إذن الحبوط حبوطان، ولأجل هذا لا يمكن أن يتم لهؤلاء الإحباطيين، يعني الذين يقولون بالتكفير، بتكفير بكبائر الذنوب، لا ينفعهم ذلك. مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بهذا المذهب لا يمكن أن يستدلوا بهذا الحديث لما ذكر. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس.
نعم.
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. عن أبي هريرة رضي
وعلم الساعة
والساعة
وعلم الساعة.
باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وأن تؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟
وتؤمن بالبعث.
وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
وهذا الحديث متفق عليه من الحديث العظيمة في بيان مراتب الدين، وقد ذكر في هذا الحديث أن مراتب الدين ثلاثة، والدليل على أن مراتب الدين ثلاثة أنه قال في آخر الحديث هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، وقد ذكر فيه الإحسان والإيمان والإسلام. فذكر أن مراتب الدين ثلاثة، أخص هذه المراتب الإحسان، ثم بعد ذلك أوسع دائرة منه الإيمان، ثم أوسع منهما دائرة الإسلام. وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من أن الإسلام والإيمان تشملهما دلالة الاقتران والافتراق، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فهنا اجتمع في هذا السياق، فاختص الإسلام بالأعمال الظاهرة، واختص الإيمان بالأعمال الباطنة، وقد سبق لنا الكلام عن الإسلام في حديث ابن عمر. وقال هنا قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر أن الإحسان على مرتبتين، المرتبة الأولى والعظمى أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أعظم المراتب، أن تعبد الله وكأنك تشاهده. فلا شك أن ذلك يحملك على إخلاص العمل لله وإحسان العبادة لله وإقبال القلب على الله عز وجل في إتمام وإحسان وتخليص هذه العبادة لله جل وعلا. فإن لم تكن ترى هذه المرتبة الثانية دون الأولى فإنه يراك. يعني سأله في البداية عن الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه سأله عن الإسلام أولا ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان. وجاء غير ذلك في البداية بالإحسان، وهي واقعة واحدة، لكن هذا باختلاف رواية الرواه وما حفظوه. نعم. والإيمان، وهنا ذكر أركان الإيمان وهي ستة، وهنا ذكر الإيمان بالله والملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، مع أن الإيمان بالبعث يدخل في الإيمان بلقاء الله. فاختصر هنا ولم يذكر مرتبتين أو ركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالقضاء والقدر، كما جاء في رواية مسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والركن الثاني الذي لم يذكر هنا الإيمان بالكتب. مر معنا تفصيل الكلام حول أركان الإيمان وكثير من المسائل المتعلقة بأركان الإيمان، وذكرنا حد الإيمان الواجب الذي لا يعذر به أي مسلم من هذه الأركان، والحد الزائد المستحب، وهذا بسطنا فيه القول في شرح متن الأصول الثلاثة والطحوية والواسطية وكتاب التوحيد وسلم الوصول، يمكن الرجوع إليها. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، اختلف في المقصود بذلك، ورجح ابن حجر أن المقصود أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام، فأطلق عليها ربها مجازا لذلك، والله المستعان. وما أكثر قضايا العقوق في هذا الزمن. قال وإذا تطاول رعاة الإبل في البهم في البنيان، يعني أن يتطاول البدو في البنيان فيكثر في الحضر وتكثر الأموال في أيديهم والرياسة عندهم، قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إلى آخره. نعم.
باب فضل من استبرى لدينه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه، فقد استبرى لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وهذا من أعظم الأحاديث، وذكره بعضهم أنه من الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي يقوم عليها هذا الدين، حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، رواه البخاري ورواها أيضا مسلم في صحيحه. وهنا ذكر وحث على ترك الشبهات. الشبهات يعني المختلفات التي شبهت بغيرها ممن لم يتبين حكمها على التعيين، فقد يشتبه على الإنسان حل هذا الشيء أكلا ولبسا وشراء وبيعا وإتيانا أخذا أو عطاء، يشتبه عليه حكم هذه الأشياء، فالدين في ذلك والأفضل في ذلك والوصية في ذلك والسنة في ذلك اجتناب هذه المشتبهات، لأن من ترك الشبهات فقد طلب البراءة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فإنه يوشك أن يقع في الحرام، لأن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. المحارم، الإنسان إذا وضع، الملك إذا وضع لها حمى، له حمى. إذا مررت بأرض كبيرة جدا بمئات الكيلومترات مثلا وهي مسورة لسين من الناس، ها هذا حمى محمي لفلان من الناس، لا تقترب وإلا قد تذهب حياتك وأنت قد جنيت على نفسك وعلى نفسها جنت براقش. حمى الله محارمه، محارم الله عز وجل، لا يقرب الإنسان محارم الله عز وجل، ومن قرب يعني اقترب من محارم لا يوشك أن يقع فيها، أن يرتع فيها. وبهذا الحديث استدل العلماء على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي سد الذرائع. فالأشياء التي توصل إلى المحرمات تكون محرمة، والوسائل التي تكون توصل إلى الواجبات هي واجبة. الصلاة واجبة، الصلاة الجماعة واجبة، ولا يمكن أن تؤدى صلاة الجماعة إلا بالسعي لها، فكان السعي لصلاة الجماعة واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولما كان النظر الحرام إلى النساء يؤدي إلى الفاحشة غالبا، ولما كانت الخلوة بالأجنبية تؤدي إلى الفاحشة غالبا، نهى الشارع الحكيم عن ذلك، لأن هذا يفضي غالبا إلى هذه المحرمات. فكذلك كل ما كان وسيلة إلى الوقوع في المحرم فهو محرم من باب سد الذريعة. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الله أكبر، هذا أمر عظيم. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إشارة إلى العناية، إلى لزوم العناية والاهتمام والإقبال على القلوب وأعمال القلوب وتنقيتها وتطهيرها وتخليصها من شوائب الأمراض من النفاق والشقاق والرياء والكبر والعجب وغيرها من الأمراض التي تفتك بكثير من الناس. نعم.
باب أداء الخمس من الإيمان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن الإيمان إذا أطلق في سياق شمل الإسلام، وإذا أطلق الإسلام مفردا شمل الإيمان أيضا. وقوله هنا مرحبا بالقوم فيه تأنيس القادم، كما قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بأم هانئ. وقال مرحبا، قال لابنته فاطمة: مرحبا بابنتي فاطمة. وفي قصة عاصم بن بشير عن أبيه لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا وعليك السلام. والشاهد هنا في قوله لما سأله أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فذكر الإيمان وفسره بما يفسر به الإسلام، لأنه ذكر في سياق لوحده فشمل معنى الإسلام. وهذا دليل على القاعدة التي ذكرناها في إطلاق الإسلام والإيمان على بعض إذا أفردا في سياق، مع أنه قال أمرهم بأربع والمأمور هنا خمس. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا الأولى، وأن محمد رسول الله، الثانية وإقام الصلاة، الثالثة وإيتاء الزكاة، الرابع وصيام رمضان، الخامس وأن تعطوا من المغنم الخمس. كيف الجواب عن ذلك؟ يقال إنه أمر بأمر عام ثم خاص. الأمر العام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن جميع ما سيأتي هو داخل في هذا الأمر المجمل، لأن الشهادة تقتضي قبول كل ما دلت عليه. ثم ذكر الأربعة أشياء الأخرى. وأما خصوص ذكر هذه الأشياء دون غيرها من الفرائض فهذا الجواب عنه يجاب عنه كما أجبنا عن الأحاديث السابقة. فهو لم يذكر مثلا الحج، فاقتصر على بعض الواجبات، لأنهم سألوه عما يدخلهم الجنة فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا. ويدل لذلك اقتصاره عليه الصلاة والسلام في المناهي في الأشياء التي نهاهم عنها على الانتباذ في الأوعية، مع أن في المحرمات والمنهيات ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكنه اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وهذا ما سبق تقريره من أنه عليه الصلاة والسلام يجيب كل سائل بحسب ما يناسب حاله وبحسب ما يحتاجه. ثم ذكر الحنتم والدباء والمقير والمزفت والنقير. الحنتم الجرار الخضر كانت تحمل فيها الخمر، والدباء معروف القرع حينما يحفر ثمرة القرع اليابس يأخذونه فيخلطون فيه العنب حتى يخمر، والمقير المطلي بالقار. نعم. المزفت هو المطلي بالزفت، والمقير المطلي بالقار، بالقار اللي نسميه القار بالعامية. والنقير أصل النخلة، ينقر فيتخذ منه وعاء. نعم.
باب ما جاء إن الأعمال بالنية. عن عمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في أول الكتاب وزاد هنا بعد قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وسرد باقي الحديث. عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة.
هذان الحديثان ذكرهم المؤلف، حديث عمر سبق أن ذكره في أول كتاب الإيمان، وفي هذه الترجمة قال باب ما جاءنا الإعمال بالنية والحسبة، فإشارة إلى أن الحسبة غير النية، وأنها شيء غير النية، لأن الواو تقتضي المغايرة عند أهل اللغة. والمقصود بالحسبة طلب الثواب يعني الاحتساب. وذكر في حديث أبي مسعود إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة، فالواجب على أن ينفق على زوجته، لكن إذا قصد بذلك الأجر عند الله عز وجل أجر على ذلك، لكنه إذا لم يقصد بذلك فإنه يكون قد أدى الواجب عليه، ولا يشترط له في ذلك النية، لكنه إذا قصد بذلك النية والاحتساب الأجر عند الله عز وجل فإنه يؤجر على هذه النية. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعنه رضي الله عنه قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا.
وهذان الحديثان من أعظم الأحاديث. البخاري رحمه الله بوب على هذين الحديثين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، وهذا إشارة منه إلى حديث تميم الداري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري رحمه الله لأنه ليس على شرطه، لكنه بوب بهذه الترجمة للإشارة إلى هذا الحديث، وضمن هذه الترجمة حديث تميم الداري رضي الله عنه تنبيها منه على صلاحيته في الجملة وإن كان ليس على شرطه. وقد عد أهل العلم حديث تميم الداري رضي الله عنه الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. عده أهل العلم من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، فدين الإسلام كله قائم على النصيحة. وحديث جرير بن عبد الله المجري قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفيه والحديث الآخر قال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم. والنصح الدين النصيحة، في قول المؤلف لم يذكر حديث عبادة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لله هو بالإيمان بالله عز وجل وإخلاص التوحيد له وتحقيق الإيمان به وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، وتخليص القلب من الشرك والنفاق والعصيان وسائر الأمراض القلبية المنافية لكمال الإيمان. والنصح لكتاب الله عز وجل بتعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل به واتباعه وذب تحريف المبطين عنه. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو فبإعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد أهل العلم، تقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم، والنصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه الأذى عنهم، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. وقوله والنصح لكل مسلم، هذا يحمل على العام الأغلب، وإلا فكذلك حتى النصح للكافر مشروع، وأعظم النصح للكافر دعوته إلى الإسلام وتبيين وتحذيره من الشرك. وإذا استشارك في أمر من أموره الدنيوية فيجب عليك أن تنصح له بالخير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.